بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
اللهم لك الحمد،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الإمام المصنف عليه رحمة الله تعالى: كتاب البيوع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع. والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله لما انتهى من الكلام في الأبواب السابقة عن العبادات وأحكامها، فذكر الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وهي عبادات حق خالص لله سبحانه وتعالى، وهي في الجملة مطالب بها أكثر المكلفين، وعامة المكلفين مطالبون بها، فكان من المناسب أن يبدأ بها. فلما انتهى منها رأى أن يعقب ذلك في الكلام عن المعاملات والبيوع، كأنه يأخذ من قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فكأن في هذا إشارة أن الإنسان إذا انتهى من العبادة وأدى حق الله فلينصرف إلى شأنه وليبتغي من فضل الله. وهكذا لما ذكر أحكام هذه العبادات رأى أن يعقب ويتبع ذلك بالبيوع. ومن الفقهاء من يتبع العبادات الصلاة والصيام والزكاة والحج يتبعها بالجهاد، فهو يرى أنه ألصق بها، وأن الجهاد عبادة محضة من العبادات ومن أفضل العبادات، فيناسب عند بعضهم أن يلحقه مباشرة بأبواب العبادات، ومنهم من يؤخره ويلحقه بكتاب الحدود والجنايات. وكأن من يصنع هذا الصنيع ربما والله أعلم يذهب إلى أنه عقوبة للكفار، فناسب أن يربطه بأبواب العقوبات والحدود. وأيما كان الأمر فهذا التبويب لا يترتب عليه كبير شأن ولا عظيم أثر. فالبيع كما ذكر المؤلف مستدلا بالآية: وأحل الله البيع، فمن ناحية البيع ومشروعيته فهو مباح وعقد مشروع ومرغب فيه، فالله سبحانه وتعالى ذكر في غير ما آية إشارة إلى البيوع: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فهم يتعاطون البيع والشراء والتجارة لكنها لا تلهيهم عن ذكر الله ولا تشغلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن التاجر الصدوق وأنه يعني يترتب على صدقه وبره وعدم فجوره بالأيمان وعدم غشه الأجر العظيم والثواب الكبير إذا صدق وبر ولم يكثر من الحلف في بيعه وشرائه. وكان يحذرهم عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم عرف عدد كبير منهم أنهم كانوا يتعاطون التجارة والبيع والشراء. كان من قول أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له من قال في كثرة الحديث، فقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلهم الصفق في الأسواق، وكنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني أو كما قال رضي الله عنه. فهو يشير إلى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاطون البيع والشراء في الأسواق، وكان من أشهرهم كما هو معروف عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة والزبير، ممن كان عندهم المبالغ الكبيرة الطائلة نتيجة المتاجرة الصادقة البارة. فكانوا أنموذجا يحتذى للتاجر المسلم الذي جمع المجد من أطرافه، فهم في الدنيا لا يبتعدون عنها بل يضربون منها بحظ وافر ونصيب جيد، لكن على هدى مستقيم لا يشغلهم عن العبادات، بل حتى الجهاد الذي هو من أشد المشاغل وأخطر الأمور يبادرون ويسارعون إليه، ويعودون إلى تجارتهم يستأنفونها ثقة بالله وبرزقه وتهيئته الأسباب. فالحاصل أن البيع وإباحته ومشروعيته هذا أمر لا يحتاج إلى الاستدلال، فهو من بديهية الأمور ومن المعروف، لكن يكون هناك من الزهاد ومن العباد الذين يزهدون في الدنيا، الصوفية على الأخص لما فسدت طرائقهم وصاروا يزهدون الناس على طريق غير سليم ويدعونهم إلى الراحة وإلى التوكل غير الشرعي الذي يصبحون فيه عالة على الناس وشحاذين باسم التوكل، وليس هذا بتوكل. فصرفوا الناس عن التجارات وعن الزراعة وعن الصناعة ودعوهم للانقطاع في المساجد على هيئة الدراويش، هذا لا يستقيم مع منهج الإسلام. فالإسلام لا يدعو إلى هذه الأشياء، بل يدعو الإنسان كما أخبر عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المعطية، هي المنفقة، ولا يكون الإنفاق إلا عن عمل، عن صناعة، عن زراعة، عن تجارة، كما روي عن عمر رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فلكن الإنسان يبذل الأسباب ويعمل. فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية: وأحل الله البيع، وهذا رد على المرابين الذين كانوا يتعاطون الربا ويغالطون فيزعمون إن البيع مثل الربا، فالله أنكر عليهم ورد عليهم، فأخبر سبحانه وتعالى أنه أحل البيع وحرم الربا. وكذلك الحديث أخبر عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث عن أحكام البيع، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام مارس البيع والشراء، فهذا أمر كما قلت من البديهيات. ثم أن المؤلف رحمه الله أراد أن يعرف البيع بأبسط صورة، وأنه معاوضة المال بالمال، معاوضة المال بالمال، فهذا المقصود بالبيع. لكن تعريف الفقهاء متعددة وكثيرة، فهو رحمه الله انتقى هذا ليصور لنا عقد البيع بأقرب صورة، أو يصور لنا البيع بأبسط تصور، وأنه معاوضة المال، بعضهم يقول مبادلة مال بمال. فعلى كل حال مهما كان، المقصود منه هذا العقد المعروف الذي يبذل فيه أحد الأطراف الثمن ويبذل فيه الطرف الآخر السلعة، ويجوز بيع كل مملوك. هنا يريد أن يشير إلى شروط من شروط البيع، ما هو مهم منها. فيجوز بيع كل شيء مملوك، فالشيء الذي ليس بمملوك إما لا يكون مملوك مطلقا من الأموال العامة، أو من الأموال المباحة التي لم يضع المكلف يده عليها ولم يسبق إليها فهي مشاعة للجميع، فهذه، أو يكون ملك للغير. إذن قوله يجوز كل بيع كل مملوك مفهومه أن الشيء الذي ليس مملوكا له، إما أن يكون مملوك للغير أو ملك عام يسمى بالأملاك العامة التي هي للمسلمين جميعا، أو أيضا المباحات، فهذه لا يجوز له أن يبيعها لأنها ليست ملك له. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث حكيم بن حزام قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. والعلماء قالوا المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك ليس المقصود ما لم يكن من ملكك حاضرا عندك، لأنهم مجمعون على أن الإنسان يجوز له أن يبيع ملكه الذي ليس عنده. لك أملاك في بلدة أخرى ولك ممتلكات منقولة أو ثابتة أو غير ذلك، يجوز لك أن تبيعها وأنت في هذا البلد وإن لم تكن عندك. إذن ما المقصود بما ليس عندك؟ أي ما لا تملكه. فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك أي ما لا تملكه، أي ما ليس ملكا لك. ويؤيد هذا التفسير قصة الحديث. فحكيم بن حزام رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إنه يأتيني الرجل يبتاع الشيء ليس عندي، فأنطلق فأشتريه له فأبيعه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. فيؤخذ من هذا أن حكيم الحزام يأتي الرجل يريد السلعة الفلانية فيبيعها عليه، فإذا اشترى وابتاع الرجل ومسكه بالإيجاب والقبول انطلق إلى السلعة التي يعرفها عند فلان فاشتراها ثم باعها أو سلمها، لأنه قد باعها فاشتراها من صاحبها وسلمها إلى صاحبه الذي يكون قد باع عليه قبل ذلك. فهذا لا يجوز، لأنه من ناحية هو باع ما ليس عنده، وكونك تبيع ما ليس عندك هذا نوع من الغرر، غرر وجهالة. ثم إنه يرد في ما نهي عنه من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبع بعضكم على بيع بعض. فكونك يعني إذا كان منهي عن الإنسان أن يسوم على سوم أخيه وأن يبيع على بيعه، فمن باب أولى إذا طلبت سلعة عند أخيك أن تبيعها ولم تشتريها بعد منه، اعتمادا على أنك سوف تنطلق وتشتريها لتكسب أنت الربح. لأنك مثلا هذه السلعة أتى من يشتريها منك قال بألف ريال فبعتها عليه بألف ريال، أنت تعرف ما بعتها بألف ريال إلا أن تعرف أن صاحبك هناك سوف يبيعها بستمائة بثمانمائة بشيء من هذا القبيل، فتنطلق إليه وتقول: يا فلان أريد السلعة، فيبيعها لك بثمانمائة ريال وأنت سبق بعتها من صاحبك هذا بألف ريال. فإذا كان بهذه الصورة فهذا لا يجوز، لأنه تكون بعت ما ليس عندك ولا تدري قد يبيعك الرجل أو لا يبيعك، أو يكون قد باعها من رجل سبقك إلى مشتراها، فتكون ورطت هذا الرجل الذي بعته ما ليس عندك، وقد يكون هو عدل عن سلعة أخرى عرضت له اعتمادا على أنه اشترى منك وما عرف أن السلعة ليست عندك، يعني يظن أنها في بيتك، أنها في مخزنك وهي ليست عندك، بمعنى الملك ليست عندك. فإذن من عبارة المؤلف: يجوز بيع كل مملوك، إذن غير المملوك الذي لا يملك مطلقا أو ملك الغير فهذا لا يجوز بيعه. ثم هناك تفصيلات إذا حصل هذا الشيء هل يتم البيع أم لا. فالإمام أحمد رحمه الله له روايتان في هذا، رواية أنه يجوز إنما النهي على سبيل الكراهة ولما يترتب عليه، فإذا سلم البيع ولم يكن هناك غرر ولا منازعات فالبيع يكون صحيح مع الإثم الذي يلحق هذا البائع. وهذا يعتمد على ما ورد في حديث عروة البارقي رضي الله عنه، فإنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فذهب إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين، فأخذ شاة إلى الرسول عليه السلام وفي الطريق باع الأخرى، باع الأخرى، فأتى الرسول عليه السلام بالشاة والدينار فقال: هذه شاتكم وهذا ديناركم. فسأله عليه السلام: ما الذي حصل؟ قال: حصل كذا وكذا. فدعا له عليه السلام وقال: اللهم بارك له في صفقة يده، أو كما قال عليه السلام. قالوا: من هذا يؤخذ أن هذا الرجل عروة البارقي تصرف في ملك غيره، في ملك الرسول عليه السلام، هذه الشاة لا يملكها ليست ملك له وقد باعها من غير ما يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن الرجل لو باع ملك غيره ولم يدخل في ملكه بعد أن هذا الملك يكون هذا البيع يكون صحيح، لكن بشرط إجازة صاحبه، إلا إذا كان ذهب وانطلق واشتراه مثل الصنيع الذي ورد في حديث حكيم بن حزام. فلكن الأولى أن الإنسان لا يتورط بهذه الأشياء، وكل إنسان يبتعد عن الشيء الذي منهي عنه أولى. فحديث عروة له محامل وله توجيهات، فقيل من التوجيهات أنه قد وكله عليه الصلاة والسلام وكالة مطلقة، وكالة مطلقة بدليل أنه قبض الثمن، والوكيل الذي يقبض الثمن ويبذل أيضا من عنده الثمن هذا وكيل مؤتمن مفوض تفويضا مطلقا، فيجوز أن يتصرف هذا التصرف، بخلاف الوكيل الوكالة الخاصة فإنه لا يتصرف إلا بحدود ما وكل فيه. فالحاصل أنه ينبغي الإنسان ألا يبيع ما ليس عنده وما كان ملكا لغير، إلا في حالات خاصة جدا، إذا كان على سبيل المبرة لصاحب الملك يكون غائبا وترى أن هذه البيعة لمصلحته ليس لك فيها غرض أبدا، لا تريد أن تكون مثل ما مثلت قبل قليل، يعني تريد أن تبيعها لتأخذ المكسب الزائد وتكون تشتريها منه بمبلغ أقل، إذا كان لا غرض لك فيها لا سعيا ولا مكسبا ولا ربحا لكن من باب المبرة، جار لك صاحب لك قريب لك عزيز عليك، فرأيت أن هذه السلعة لو بعتها وأنك تمون عليه وترى أنها فرصة عرضت وهو لا يمكنه أن يباشر هذا، ففي مثل هذا إن شاء الله لا حرج فيه، ويوقف أيضا على إجازته، يوقف على إجازته، فإن أجاز بيعك وأقره فنفذ العقد وصار صحيحا، وإلا رد وفسخ. فيجوز بيع كل مملوك ينتفع فيه منفعة مباحة، فيه منفعة مباحة، فالمملوك هذا لابد أن يكون فيه منفعة، ثم هذه المنفعة لابد أن تكون مباحة إباحة مطلقة أيضا. فالشيء الذي لا ينتفع به إما إباحة خاصة كما مثلوا بكلب الصيد كلب الماشية والحراسة، فهذا مباح الانتفاع به لكنها إباحة ليست مطلقة بل محدودة خاصة، فلا يجوز بيع الكلب في هذه الحالة وإن كان معلما للصيد أو للماشية أو للزرع، لا يجوز بيعه لأن المنفعة التي رخص فيها محدودة وخاصة. كذلك الخمر لا يجوز بيعها، لأنها وإن كان الله سبحانه وتعالى ذكر فيها شيء من المنافع لكنها منافع محدودة بجانب المضار التي تترتب عليها. كذلك الميتة لا يجوز بيعها، وإن كان ينتفع بها لكن الانتفاع بها للضرورة في حالة الضرورة، أما الشيء الذي يجوز بيعه فهو الذي ينتفع به انتفاعا ويباع مباحا مطلقا من غير تقييد وفي كل الأحوال، إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، وقد وردت النصوص الكثيرة بتحريم بيع الكلب كما في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وحلوان الكاهن، وفي حديث ابن عباس أنه عليه السلام قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث، وهي أحاديث صحيحة ثابتة، فلا يجوز بيعه ولو إن كان معلما لأن الانتفاع به ليس انتفاعا مطلقا بل هو انتفاع خاص. نعم.
قال رحمه الله ولا غرم على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
لا غرم على متلفه، يعني من أتلف الكلب فلا يجوز ولا يحق لصاحب الكلب أن يطالب بثمنه أو قيمته ولو كان اشتراه، لو كان مثلا هو اشتراه نقول أنت تعذر في شرائك له، وأما من باعك إياه فإنه آثم، وقد يكون اشتراه من كافر من نصراني أو يهودي أو من مسلم عاصي، لكن وإن كنت أنت دفعت فيه ثمنا فمن أتلفه فإنه لا غرم على متلفه. وقد جاء في حديث ابن عباس: فإن جاء يطلب ثمنه فاملأوا كفه ترابا، فاملأوا كفه ترابا. لكن الفقهاء يقولون لا ينبغي للإنسان أن يتعرض للكلب وأن يتلفه من غير عذر، إن كان يعني عدى عليه وآذاه فلا حرج، من قبيل كف الأذى. أما إذا كان مجرد يعني إتلاف، فإنه قد جاء في حديث جابر أنه عليه السلام في أول الأمر أمر بقتل الكلاب، ثم إنه بعد ذلك قال ما لهم وللكلاب، ونهى عن قتلها وتركها وتركها. وبالأخص الكلب المعلم الذي يملكه إنسان لمزرعته أو غنمه أو صيده فلا يجوز لك أن تعتدي عليه، لكن لو حصل الاعتداء فلا يحق لصاحب الكلب أن يطلب منك ثمنا لما أتلفت. نعم.
قال: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة.
فهذا كالتفسير للعبارة السابقة، فلا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه كما ذكرت سابقا إلا بإذن مالكه أو ولاية. فملك الغير لا يحق لك أن تتصرف فيها إلا وفق الأحكام الشرعية التي خولت للإنسان، إما بوكالة يكون وكلك، أو تكون ولي على صغير أو سفيه أو مجنون فهذا يعني يجوز لك، أو بحكم شرعي، إنسان مثلا حلت عليه ديون وعنده أملاك وأبى أن يبيعها، أبى أن يبيعها، فيجوز للحاكم أن يحكم عليه بأن تباع عليه، تباع هذه الأملاك، تباع وإن كانت ليست ملكا للبائع لكن يبيعها الحاكم، لأنه يعني هو ولي الأمر في هذه الحالة، في هذه الحالة وإن كانت غير ملك أو ولاية عليه. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، فالحشرات لأنها لا ينتفع بها فلا يجوز بيعها، ويعتبر بيعها وتغرير الناس بذلك من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. أما إذا تبين أن فيها نفع، اكتشف فيها مثلا أهل النظر إما شيء من التداوي أو غير ذلك مما يستفاد منه بغرض صحيح، وهي لا تكون نجسة ولا متولدة من نجس ولا تعيش على النجاسات، لكن هي مما تكرهه النفوس، فإذا تبين أن هناك من وجد فيها نفعا فلا حرج، لا حرج في هذه الحالة. أما إذا كان بيعها لغير غرض صحيح فإن هذا من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك وحرمه. إيه نعم.
قال رحمه الله:
ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، مثل ما ذكرت يعني الخمر والميتة ورد النص بتحريمها، فكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله حرم بيع ثمن الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقال في حديث ابن عباس: لعنة الله على اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة باعوها فأكلوا ثمنها. فهنا يعني الخمر محرمة، فالله سبحانه وتعالى قد حرم علينا الخمر والخنزير والميتة، فكون المحرم أكلها وتناولها صحيح، لكن أيضا لا يجوز أن نتحايل على النص فتذهب لتبيع مثلا شحوم الميتة أو شيء من لحمها، أو تبيع الخنزير وتقول أنا ما أتناولت الخنزير ولا أكلت الخنزير والخمر إنما الثمن، هذا من التحايل القبيح الذي أنكره عليه الصلاة والسلام على اليهود ولعنهم عليه بتصرفهم وتحايلهم على ذلك. نعم.
قال: ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، أو مجهول كالحمل والغائب الذي
كالحمل
لم ك كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته.
ولا بيع معدوم، فالمعدوم يعني شيء غير موجود، فلا يجوز الإنسان أن يبيع أشياء معدومة غير موجودة، مثل ما ذكر المؤلف ما تحمله الدابة. وقد جاء في حديث ابن عمر أنه عليه السلام نهى عن بيع حبل الحبلة، وقال إن هذه بيوع كانوا يتعاطونها ويتبايعونها في الجاهلية. والنبي عليه السلام يعني ذكر هذا من قبيل التمثيل، التمثيل على أن الأشياء المعدومة التي لم توجد بعد ولم تخلق لا يجوز بيعها، ولأن هذا أيضا من أكل أموال الناس بالباطل، وما يدرك هل تحمل أو لا تحمل، وإذا حملت ما نوع الحمل وما صفته وما إلى ذلك. وكذلك ما تحمله شجرته، يعني يقال هذه النخلة ما سوف تثمره هذه النخلة أو هذه العنبة أو هذه الشجرة فهو لك بكذا، هذا بيع معدوم لا يجوز، لا يجوز. ولا يدخل على هذا بيع السلم، فبيع السلم هو لا شك أنه يعتبر بيع لمعدوم، لكنه من ناحية ليس بيع ثمرة شجرة معينة بعينها، إنما هو بيع ثمر جنس الثمر غير مقيد بشجر معين أو بستان أو حائط، بل هو يعني التزام بأن يؤمن له رطبا أو عنبا أو غير ذلك من الثمار من غير ربطها بشجرة معينة. وهذا رخص فيه الشارع الحكيم لما يحتاجه الناس ولمصلحة الأمة من غير ضرر يترتب عليه. أما إذا قلت من هذه الشجرة أو من هذا الحقل أبيعك ما سوف أزرعه في هذا الحقل من ذرة أو بر أو شعير، هذا لا يجوز، لأنك تبيع معدوما وما يدرك لعله لا يثمر أو لعله يثمر ثم يتلف، فهذا يعني تغرير بالناس وتعريض لأموالهم للضياع. أو مجهول كالحمل والغائب، يعني قد تكون الناقة حامل أو الأمة حامل أو البقرة، لكن كذلك هذا مجهول، هو صحيح أنه موجود، نحن متيقنون في الغالب أن هذا الحيوان فيه حمل، لكن هو مجهول، ما يدرك ذكر أم أنثى، اثنان، أقل، أكثر، ضعيف، مشوه، فيحصل النزاع. فلو ولدت هذه الدابة ثم تبين أنها ولدت توأمين أو ثلاثة، فربما طمع البائع وتغير نظره وقال أنا ما كنت أظن هذا الشيء يحصل، أو بالعكس ولدت شيء ضعيف جدا، حيوانا هزيلا أو ميتا، قد تلقيه ميتا ثم يحصل النزاع، فهذا مجهول لا يجوز بيعه. أو الغائب الذي لم يوصف وتتقدم رؤيته، كذلك تبيع إنسان تقول عندي لك سيارة صفتها يعني، لكن لا تصفها الوصف الدقيق، أما إذا تقدمت صفته بوصف ينضبط فيه، وصفت له هذه الآلة هذه البضاعة وصفا تتجلى به وتكون واضحة فلا حرج. أو يكون قد رأى، تقول له السلعة الفلانية التي سبق رأيتها في بلادنا هناك بعتها عليك لا حرج. أما إذا لم تتقدم رؤية ولا لا يمكن أن يوصف وصفا دقيقا تزول به الجهالة والغرر فلا يجوز بيعه، لأنه يدخل في بيع المجهول، وبيع المجهول منهي عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. وهذا يعني كقاعدة تدخل فيها أشياء كثيرة. نعم.
ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء.
أيضا ما يعجز الإنسان عن تسليمه، يعني إنسان إما ندت منه دابة وشردت، أو يتاجر بالطيور فكذلك انطلقت منه وطارت، فيأتي إلى إنسان ضعيف وطمعه وقال له هذا الطير من أفضل أنواع الطيور لكنه انطلق وأنت إن شاء الله سوف تستطيع أن تمسكه، وغرر به فلا يجوز. أو كذلك من الإبل الشاردة التي قد يصعب الحصول عليها وإمساكها، فلا يجوز بيع يعني شيء لا يستطيع الإنسان تسليمه. أما إذا التزم البائع بتسليمه ووصفه للمشتري وصفا واضحا فلا حرج، وقد جاء في الحديث حديث ابن مسعود أنه عليه السلام نهى عن بيع السمك بالماء وعن بيع العبد الآبق، فيلحق بهذا ما كان على صفته من طير في الهواء أو حيوان شارد أو كل شيء، أو أرض مغصوبة غصبها منك ظالم، أو سلعة غصبها منك ظالم فلا تستطيع أن تستخلص منه. فلا يجوز لك أن تتحايل على إنسان وتقول عندي الأرض الفلانية قيمتها كذا وكذا وأنت إنسان عزيز علي وسوف أبيع عليك بتعطيه مبلغ مغري، وما عرف أنها مغصوبة من فلان الظالم الذي لا يستطيع أحد أن يستخلصها منه، فهذا تغرير وتحايل مقيت فلا يجوز. نعم.
ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه.
نعم، إذا مثل المغصوب يجوز أن تبيعه من الغاصب، بالنسبة للغاصب لا يجوز له، لا يحل له الشراء إلا إذا يعني تاب إلى الله وقال لصاحب الشيء المغصوب أنا إن أردت أن تبيع علي برضا تام فأشتري منك، أما أن يستغل قوته وغصبه ويشتري فالبائع يجوز له، لأنه يعني من الحكمة أن يسترد ولو بعض حقه، فكون هذا الشيء قيمته 1000 فالغاصب يقول تريد تبيع علي ب500 ريال تفضل، فما له حيلة إلا أن يقول طيب أعطنا 500 شكوى إلى الله نأخذ 500، فيجوز تبيع أنت على غاصبه، أو يأتي إنسان أظلم منه وأشد منه ظلم وتقول يعني عندي السلعة الفلانية لكن فلان هداه الله قد غصبها مني وأخذها وأنا إنسان ضعيف لا أستطيع أن أردها منه، فيقول أنا أشتريها منك، تقول هو رجل ظالم قال اتركه أنا يعني إن شاء الله أستعين بالله وأستخلصها منه، إذن شأنك به؟ تقول خذها تبيعها عليه بعد أن تبين له أنها عند إنسان ظالم غاصب، فإذا التزم وعرف الحقيقة وقال إنه يتصرف مع هذا الظالم بما يستخلص من الحق فهو وما اختار لنفسه. إيه نعم.
ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة.
يعني كذلك غير المعين لا يجوز بيعه، لأن هذا أيضا داخل في الجهالة والغرر، فكون إنسان عنده قطيع غنم منها الجذعة والثنية والصغيرة والكبيرة والسمينة والهزيلة والمريضة والصحيحة ويقول خذ شاة من هذا القطيع بكذا، هذا ما يصلح، هذا مدعاة للنزاع، ولا يفعل هذا، الذي يصنع هذا الصنيع سفيه فلا ينبغي أن يشترى منه لأن هذا سفيه، فكيف أنه يقول يسوي بين أثمانها وهي غير متساوية في حالها. وكذلك الشأن في الرقيق، لو كان عنده رقيق من ذكور وإناث واختلاف أوصافهم فلا يجوز إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. القفيز هو مكيال معروف في الزمن المتقدم للحبوب، والصبرة هي عبارة عن الكومة من الطعام إن كان تمرا أو حبا ذرة أو برا أو شعيرا أكوام منه، فالكومة يعني يسمونها صبرة، يطلق عليها صبرة، فإذا قال قفيز منها بكذا فهذا لا حرج، لأن هذه الصبرة إن كانت من تمر أو بر أو ذرة أو نحو أجزاؤها متقاربة ما تختلف، هي كلها جنس واحد بخلاف قطيعة الإبل أو الغنم فهذه لا يمكن أن تكون. لكن ينبغي أن نلاحظ الآن في العصر الحاضر، يعني مثلا نلاحظ بالنسبة للأغنام وأنواع أخرى من الحيوانات صاروا يعتنون بتربيتها، فتأتي إلى صاحب الغنم وهو واثق من أن غنمه كلها على نمط واحد، كلها جذاع وكلها من جنس واحد وسمنها وحجمها متقارب لا تكاد تتفاوت، فتجدهم يقولون يعني اختر منها ما تشاء بكذا، وربما صنفها أصنافا فقال هذا الصنف بكذا وهذا الصنف بكذا، هذا لا حرج فيه وإن كان غير معين لكنه متقارب وليس فيه تفاوتا يدعو إلى يعني المنازعة أو سوء التفاهم. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصى وعن بيع الرجل على بيع أخيه.
هذه نوع من البيوع يعني نبه عليه الصلاة والسلام وحذر منها كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المنابذة وعن الملامسة وكذلك عن بيع الحصاة. فهذه أنواع من البيوع كانت معروفة في الجاهلية وهي نوع من الميسر داخلة في الميسر لأنها مبنية على المغالطة وعلى عدم التدقيق. فمثلا يقول في ما ورد في تفسير في بعض الأحاديث أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا أو ينبذ عليه الثوب فيقول هذا الثوب أي ثوب نبذته علي يقول المشتري فهو علي بكذا أو يقوله البائع. فهذه أمور يعني لا تصلح كله يعني مبني على مجرد الصدف هذا لا يصلح. العقلاء لا يتعاطون هذه البيوع فلا يجوز ونوع من التغرير. كذلك بيع الحصات كل يرمي بالحصات فيقول ما أصابته من هذه السلع فهو عليك بكذا أو بعضهم يقول في بيع العقار يقول ما تصل إليه هذه الحصات إذا رماها فهو عليك بكذا هذا لا يجوز. والإسلام أتى ليشرع للناس أحكاما منضبطة لا يكون فيها جهالة ولا غرر ولا استغلال للفرص استغلالا سيئا. فينبغي أن يكون كما ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث أن البيعان إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فينبغي أن يكون البيع على البيان الواضح والصدق وعدم اغتنام الفرصة والغفلة من يغتنمها أحد الطرفين من الآخر. ولذلك شرع الخيار خيار المجلس وأنواع أيضا من الخيار يذكرها المؤلف فيما بعد كلها شرعت لتلافي ما قد يحصل من غبر أو سوء فهم أو ما إلى ذلك. وعن بيع الرجل على بيع أخيه كذلك هذا ورد كما في الحديث أنه عليه السلام نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه. مثل يعني إنسان رأى إنسان يريد أن يبيع سلعة فقال للمشتري هذا يبيع عليك بألف أنا أبيع عليك بتسعمائة أبيعها بتسعمائة ريال أو قال هو يبيع عليك بألف أنا عندي سلعة أفضل منها بألف أفضل منها هي بألف لكن أفضل منها. لا يجوز لا يجوز لك أن تعترض على العقد القائم بين البائع والمشتري أو المشتري كذلك. يعني أراد إنسان يشتري فيعرض للمشتري ويريد أن يشتري منه فيقول أنا أشتريها منك بألف ومئتين والإنسان هذا يريد أن يشتريها بألف فلا يجوز لك إلا إذا كان على سبيل النصح لاحظت أن أحد العاقدين يريد أن يستغل الجهل الآخر فهذا أمر آخر لا تريد لمصلحتك بل لمصلحة البائع أو لمصلحة المشتري وتنصح أحدهما الذي غرر بالآخر فتقول اتق الله يا أخي هذه ليس هذا سعرها الناس يبيعونها بأقل من هذا فاتق الله ما دام ليس أنت الذي تريد أن تستغل الفرق فهذا لا حرج فيه لأنه من بيع من باب النصح تريد أن تنصح فتبين له. قد يكون هذا الإنسان غشيم جاهل لا يحسن الشراء أو لا يحسن البيع. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما سوف يذكر المؤلف في الفقرة الآتية نهى عن تلقي الركبان وجعل لمن تلقي منهم الخيار إذا وصل السوق فهذا شيء آخر. وعن بيع حاضر للباد يعني هذا بيع الحاضر للباد كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد سأله تلميذه طاووس قال كيف ما معنى بيع حاضر للباد؟ قال لا يكون له سمسارا لا يكون له سمسارا لأن البادي إذا أراد أن يبيع السلعة يريد أن يبيعها بما تيسر يكفيها الربح القليل. فإذا جاء الحاضر ليبيعها للبادي احتكرها واحتفظ بها ووضعها في مستودعاته وصار يخرج منها الشيء بعد الشيء ويرفع الأسعار على الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد هذا. مصلحة الناس عامة الناس أهم من مصلحة هذا السمسار الذي يريد لأن المصلحة لن تكون للبادي ولن تكون للناس هي لهذا السمسار هو الذي يريد أن يبتز الفائض من الأرباح ويستغله، فيفوت هذا على صاحب السلعة البادي، لأنه الحاضر لن يبيع له إلا بمقابل، فيرفع الأسعار على الناس. فحذر عليه الصلاة والسلام من هذا ونهى عنه، فقال اترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض. فيأتي صاحب البادية، وليس المقصود صاحب البادية البدوي فقط، البدوي الفلاح الذي أتى من قرية أخرى من بلاد أخرى ومعه سلع، فدعه هو يبيع بنفسه ويباشر السوق بنفسه، فلا يجوز لك أن تستغل يعني الأمر يا تاجر أو يا سمسار وتقول أبقي السلع عندي وأبيعها لك شيئا بعد شيء، لا يجوز، بل دعه يبيعها في الحال. وهذا يعني من المبادئ الاقتصادية التي تراعى فيها أحوال الناس ومصالحهم. نقتصر على هذا وأنا أكتفي به على أن نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.